إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخواني في الله، اعلموا رحمكم الله أن فضل الله علينا عظيم، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر ويسره علينا، ووعدنا على هذا الأمر بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمرنا بعبادته وطاعته وامتثال أمره، فقال جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه العبادة هي التي لأجلها خلقنا الله عز وجل، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومع ذلك أعاننا على هذه العبادة ويسرها لنا، فلم يكلفنا بما يشق علينا، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل جعل لنا مواسم للخيرات تضاعف فيها الأجور وتزداد فيها الحسنات وتكثر فيها الطاعات، وجعلها مغنما لمن أراد أن يتنافس في أمور الدنيا والآخرة، كما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ها نحن قد خرجنا من موسم عظيم، ألا وهو موسم شهر رمضان المبارك. هذا الموسم الذي من اغتنمه فقد فاز، ومن أهمله فقد خسر. ثم أعقبه الله عز وجل بشوال، وفيه صيام الست من شوال التي من أتبعها برمضان كان كصيام الدهر. وها نحن نقبل على موسم عظيم، ألا وهو موسم الحج. هذه العبادة التي جلت في معانيها وعظمت فيما تنوعت به من عبادات ومن معاني، فرضه الله عز وجل على العباد مرة في العمر. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه جامع أحكام القرآن: هذه الآية صيغتها من أوكد صيغ الوجوب، وذلك أن الله جل في علاه ذكر فيها الآمر والمأمور والمأمور به. الآمر هو الله، قال: ولله على الناس، ولله، ثم ذكر من أمرهم فقال: على الناس، ثم ذكر المأمور به فقال: حج البيت. ولو تأملتم الأوامر في القرآن لوجدتم أن الله عز وجل يذكرها بصيغة الأمر: وأقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، لكن لا يذكر الآمر. هنا في هذه الآية، آية الحج، ذكر الله الآمر فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيقول ابن العربي رحمه الله في هذه الصيغة: أوكد صيغة على الوجوب. هذا الحج جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام التي يقوم عليها، كما تحفظون جميعا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فجعل الإسلام كالبيت الذي له أركان، والركن هو ما يقوم عليه غيره. فإذا انهدم الركن سقط هذا البيت، فجعل أركان الإسلام خمسة تقوم أساسا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هذا الركن الثالث، وحج البيت هذا الركن الرابع، وصوم رمضان هذا الركن الخامس. وهذه العبادة لها فضائل عظيمة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعجب كل العجب ممن يهمل هذه العبادة ولا يلقي لها بالا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا إلى الحج، يقول الراوي يعني الفريضة، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن هنا قال العلماء: وجوب الحج على الفور، فلا يجوز تأخيره لمن توفرت فيه الشروط، فكان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا. والاستطاعة كما فسرها الفقهاء ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة، واليوم نقول ملك ما يدفعه لحملة تقله إلى أداء مناسك الحج. وتزيد المرأة بشرط وهو وجود المحرم، فإذا توفرت هذه الشروط وتخلف عن أداء الحج بلا عذر فهو آثم. فإن مات مات عاصيا. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله أي في الحديث القدسي: عبدي صححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي لمحروم. فالذي لا يذهب إلى حج بيت الله عز وجل حجة الإسلام فهذا محروم. محروم من ماذا؟ محروم من فضائل الحج العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم، فذكر منها الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. قال: وحج البيت سهم، والجهاد سهم. قال: وقد خاب من لا سهم له. فالذي لم يحج حجة الإسلام مع استطاعته وقدرته فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة والخسران. فبعد هذا كيف يتخلف متخلف مع قدرته عن أداء هذه الشعيرة العظيمة؟ هذا الحج من فضائله أنه سبيل من سبل الجنة، وكل الناس يطلبون الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: ليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، ليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فكيف تحرم نفسك من طريق يوصلك إلى الجنة مباشرة؟ كذلك من فضائل الحج أن الحج سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. الذي يخاف من الفقر، يخاف على أمواله أن ينفقها بالحج، لا يخاف. فهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة من أسباب الغنى وحصول الرزق من الله سبحانه وتعالى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. كذلك من فضائل الحج حصول شرف الزمان والمكان للحاج، فالحج يكون في العشر الأول من ذي الحجة، وهذه العشر أفضل أيام الدنيا كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأعمال في هذه الأيام، فأفضل الأعمال وأحبها إلى الله العمل في العشر الأول من ذي الحجة، حتى قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فأنت تجتهد في العبادة في زمان فاضل وهي العشر الأول من ذي الحجة، ثم تجتهد في العبادة في مكان شريف فاضل وهو بيت الله الحرام، فيجتمع في هذه العبادة شرف الزمان وشرف المكان. كذلك من فضائل الحج أن من خرج إلى الحج فمات كتب له أجر الحج إلى يوم القيامة، وهذا يخافه بعض الناس، يقول أنا أخاف إذا ذهبت إلى الحج أن أموت بسبب الزحام وبسبب ما نسمع من الحوادث في أيام الحج. أقول أولا من عقيدة المسلم أنه يعتقد أنه لن يموت قبل أوانه، فإذا كتب الله عليك الموت في أي لحظة فستموت سواء كنت في الحج أو كنت في بيتك على فراشك، هذا يسلم به كل أحد. لكن من ذهب إلى الحج فمات فله فضيلة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر العمرة إلى يوم القيامة. فهذه فضيلة عظيمة يغتنمها الحاج ويسأل الله من فضله. كيف يبعث الحاج يوم القيامة؟ وهذه فضيلة أخرى، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحاج يبعث يوم القيامة ملبيا. تخيل ذلك الموقف العظيم، يوم القيامة الناس حفاة عراة غرلة كما خلقهم الله عز وجل، مجتمعين في مكان واحد، والعرق يلجمهم على قدر أعمالهم، والقلوب فزعة هل إلى جنة أم إلى نار، وهذا الرجل الذي مات في الحج يطوف بين الناس يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد الذي لا ينجو به إلا الذي لا ينجو إلا من أتى به يوم القيامة. فذلك الرجل الذي وقصته ناقته قال صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الحج، بل كل عبادة تفعلها في الحج لها فضيلة ولها أجر. طوافك بالبيت وصلاتك خلف مقام إبراهيم ركعتين أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تعدل عتق 70 رقبة من ولد إسماعيل. وقوفك يوم عرفة، وهذا من فضائل الحج، فهو من أكثر الأيام عتقا من النار، أكثر يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار يوم عرفة. رميك الجمار ترميها 7 حصيات أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل حصاة فيها تكفير كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات وموجبة من الموجبات، أي التي توجب دخول النار كل حصاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا طاف إما طواف الوداع أو طواف الإفاضة فإن ملكا يضع يده على كتفه يقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك. وأما ذبحك ونحرك فقال صلى الله عليه وسلم عن أجره فإنه مدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة. هذا الأجر كله يحصل عليه الحاج في زمن يسير. ما هو الحج إخوان حتى يخافه الناس ولا يقبلون عليه؟ الحج يبدأ من 8 ذي الحجة يوم التروية، ينتقل الحجيج إلى منى، ماذا يصنعون؟ يجلسون في الخيم وفي محل إقامتهم، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، فقط هذا اليوم الأول من أيام الحج. اليوم الثاني يوم عرفة، يوم التاسع، ينتقل الحجيج من منى في باصات مكيفة إلى الخيم في عرفات، فيجلسون إلى زوال الشمس إلى الظهر، ثم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يجلسون يدعون الله سبحانه وتعالى. ما هو التعب والعناء في اليوم الثاني واليوم الأول؟ لكن بعض الناس يشق على نفسه فيخرج من خيمته في عرفات إلى مسجد نمرة، يريد أن يصلي الظهر والعصر معه، وهذا في مشقة ما أمرك الله بها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، فربما ذهب ولم يجد مكانا يصلي فيه، وربما ذهب وإذا رجع ضل عن مكان حملته وأصحابه، وربما ذهب وأصيب بضربة شمس وإجهاد ونحوه، ثم يقول حج في مشقة، المشقة أنت الذي جلبتها لنفسك. أما الحج فهو سهل يسير، اليوم الثامن التاسع، فإذا غربت الشمس انطلق الحجيج إلى مزدلفة، وماذا يفعل الحجيج في مزدلفة؟ يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب 3 والعشاء ركعتين، ثم ينامون. هذا اليوم الثاني انتهى، وليلة الثالث انتهت، فإذا انتصف الليل ومن كان معه نساء انطلق إلى منى، ومن بقي إلى زوال إلى شروق الشمس أو إلى الإشراق إلى اليوم العاشر، وهو اليوم الذي فيه التعب، وأعماله يسيرة، تبدأ من قبل الشروق إلى الظهر. أولا رمي الجمرات ب7 حصيات، الجمرة الكبرى، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي، ثم الحلق، ثم الذبح والنحر، والنحر الآن في زماننا يتكفل به صاحب الحملة، تعطي وتوكله. إذن بقي عندك الرمي، وقد وسع على المسلمين فيه، فأصبح مكان الرمي الآن 5 طوابق ولله الحمد والمنة، ترمي أينما تريد بلا مشقة ولا عناء. بقي عليك الطواف والسعي والحل، ثم ترجع بعد ذلك وقد أديت أعظم المناسك في هذا اليوم، ثم تجلس ولا شيء عليك حتى يوم 11. يوم 11 ماذا تفعل؟ تجلس طول نهارك إلى زوال الشمس، ثم ترمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى ب7 حصيات، تدعو بعدها ولك بكل حصاه تكفير كبيره، ثم ترجع الى خيمتك وتجلس الى اليوم التالي وهو اليوم 5، اليوم 11، ثاني ايام التشريق، وتفعل كما فعلت في اليوم السابق. فان اردت ان تتعجل فتنصرف بعد ان ترمي جمره العقبه الصغرى والوسطى والكبرى قبل ان تغرب الشمس، وإن أردت أن تبقى فابقى إلى اليوم 13 وهو اليوم 6، فتطوف طواف الوداع وتنصرف قافلا راجعا بالسلامة والأمان إلى أهلك وذريتك، فرح مسرور. ووالله إخواني إنا لنجد فرحة لا تعدلها فرحة بعد طواف الوداع، لذة العبادة، لذة إنجاز عبادة تسأل الله عز وجل فيها الإخلاص، تسأل الله فيها القبول. هذا الحج إخواني يعتبر مدرسة إيمانية للمسلم، حيث يجتمع المسلمون من شتى بقاع الأرض في زمان واحد وفي مكان واحد وبلباس واحد، يدعون ربا واحدا. يتذكر المسلم من ذلك يوم القيامة، ينظر إلى هذا الزحام فيتأمله، فإذا كنت لا أطيق هذا الزحام فكيف بزحام ذلكم اليوم؟ إذا لابد أن أستعد له. ثم يعلمك التواضع وعدم الكبر. أغنى الأغنياء في الدنيا من المسلمين والحكام والوزراء كلهم بلباس واحد، هذا الرداء والإزار، فالكل سواء، لا مجال للتكبر. هو مدرسة إيمانية تعلم الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا التلبية لما تقول لبيك اللهم لبيك، هذا شعار التوحيد، كما قال جابر بن عبد الله وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، أي أجيب دعوتك يا الله إجابة بعد إجابة. إجابة لمن؟ لإبراهيم لما قال له الله وأذن في الناس بالحج. وإذا أكثرت من التلبية لبى عن يمينك وعن يسارك كل ما يسمعك من حجر أو شجر، يلبي معك ويشهد لك. إذا إخواني الكلام على الحج أمره عظيم ويتسع المقام لذكره، لكن أقول من لم يحج حجة الإسلام فليتق الله في نفسه وليبادر إلى الحج، فإنها عبادة يسيرة سهلة لا مشقة كبيرة فيها، وليختر الصحبة الصالحة التي ترشده في ذلكم المكان وتعلمه مناسك الحج. وكذلك من كان قد حج من قبل ففي مثل هذه الفضائل دعوة له لأن يكثر من هذا الحج وأن يبادر إليه على حسب قدرته واستطاعته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق كل من أراد حج بيته أن يحجه في هذا العام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.